هو ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هناك تساؤل مهم يشغل كل إنسان، ألا وهو: لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة؟ أولاً، قبل الإجابة على هذا السؤال، ما معنى كلمة قدوة؟ القدوة اسم لمن يقتدى به، فعندما نقول فلان قدوة أو فلان قدوتي، أي أنه ينبغي اتباعه والسير على منهجه والسير على طريقته، فهي كلمة كبيرة جدا، عظيمة المعاني، عميقة المعاني، فلا يستحق أن تقال إلا في من يستحقها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة بما من الله عليه من الخلق الحسن والأدب الجم. لماذا نسير على طريقته؟ لماذا ننتهج نهجه؟ لماذا نحرص على اتباعه؟ لأنه تميز بالخلق الحسن، تميز بالأدب الجم. وإذا علمنا ذلك، ألا وهو: لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة صلوات ربي عليه وسلامه، فإنه حينها ينبغي على المرء أن يسلط الضوء على هذا الشخص الكريم وهذا الرجل الكريم، وكيف عامل من حوله من الناس والإنس والجن والدواب، لأن حياته أكمل حياة، ونقتدي به طاعة لأمر الله عز وجل. فهو جل وعلا الذي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عصمه من الزلل وحفظه من الوقوع في الخلل. نقتدي به لأن حياته مليئة بالعظات والعبر. أما أخلاقه فشأن آخر، تأمل ماذا كانت تقول زوجه. وتعرفون يا إخواني، أكثر الأشخاص الذين يعرفون الرجل على وجه الدقة هم الذين يلازمونه كثيرا، يجالسونه كثيرا، يجلسون معه لمدة طويلة، يعرفون أحواله، حال حزنه وحال فرحه، حال ضيقه وحال أنسه، حال تقلب مزاجه. هؤلاء هم الذين يعرفونه على الحقيقة. ومن أولئك أزواج الرجل وكذلك خادم الرجل، تجدهم يعرفون الرجل على وجه الدقة. تقول صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا، ركز، ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة من زوجه. تأمل، يقول الله سبحانه وتعالى واصفا أخلاق نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا هو الذي وصف خلقه بأنه عظيم صلوات ربي عليه وسلامه. يا إخواني، تأملوا ما يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مر معنا أن الخادم يعرف أخلاق الشخص على وجه الدقة، لأن الشخص يرى الخادم أقل منه، وهو الذي أحسن إليه بدفع المال إليه، وهو الذي أحسن إليه بإيوائه إلى آخر ذلك، فهو يرى نفسه رتبة أعلى وهذا رتبة أدنى. ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ يقول كلاما يصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مرور 9 سنوات من خدمته. ما هو يوم يومين، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، 9 سنوات، وجاء في رواية 10 سنوات. يقول: والله لقد خدمته 9 سنين. ركز، خدمت كم؟ 9 سنوات. ما علمته قال لشيء صنعته. يعني أنس مرات يسوي بعض الحاجات من دون أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هكذا يفعل الفعل. فيقول ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا. يعني عمره ما عاتبني على شيء سويته من دون أن أكلمه أو يطلب مني الشيء هذا. قال أو لشيء تركته، يعني الشيء طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أنس، تركه أنس. قال هلا فعلت كذا وكذا، أيضا عاتبه لأنه لم يفعل ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم شوفوا الناس مثلا مع الخدم، طبعا نتكلم على غير التكاليف الشرعية، تكاليف يريدها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة نفسه، يعني مو تكليف شرعي يا أنا الصل يا أنا الصوم يا أنس كذا مما يتعلق بشرع الله، إنما أشياء عادية، مثلا جيب لي من الجمعية كذا، جيب لي من المكان الفلاني كذا، أشياء اعتاد عليها الناس. هذا يا إخواني حال النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه. اليوم الخادم لو تطلب منه شيء وما يسويه، شنو راح يسوي فيه أكثر الناس؟ ماذا سيصنعون به؟ كيف سيتصرفون معه؟ أو أن الخادم لو أنه فعل شيئا وأنت لم تطلب منه، كيف سيكون رد فعلك؟ ماذا ستقول له؟ وهذا وأنت رتبة تنظر نفسك أعلى منه لأنه خادم، بالنهاية أنت من يحسن إليه بدفع المال. بل بعضهم يا إخواني ابنه ما يتحمل من ابنه لو تصرف تصرفا من غير إذنه، أو أنه يطلب من ابنه شيئا ولا يطبقه، فما بالك بالخادم وتسع سنوات ويوم ويومين ولا شهر وشهرين ولا سنة وسنتين، تسع سنوات، وهذا خلق دائم للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. مرتبة عالية، اي والله مرتبة عالية، لذلك أحبه أنس حبا عظيما شديدا جما، ولا يلام في ذلك رضي الله عنه وأرضاه أن يحب شخص مثله تميز بهذه الميزة واتصف بهذه الصفة. تم في هذه القصة العجيبة التي حدثت أيضا مع أنس رضي الله عنه، والتي سيقف معها كل إنسان لا سيما اللي عنده خادم، سيقف معها أكثر من غيره. يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. طيب شلون حكمت يا أنس؟ يقول فأرسلني يوما لحاجة فقلت، يعني الرسول أرسل أنس لحاجة، فقلت، حين أنس يتكلم يقول فقلت والله لا أذهب، يعني ما راح يطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله، يعني قالها هكذا بلساني لكن يقول من الداخل سأذهب. والسبب حلف أنس حلف، قال والله أنه لعله كان حينها صغيرا لا يدرك، كان صغير في السن أنس لا يدرك وهو غير مكلف، أو لعله مما يفعله الصبيان الصغار مع كبار السن فتجده من باب العناد يقول والله لا أفعل كذا، وهو من وراك يروح يسويها، لكن هكذا فقط من باب المداعبة والمزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لعله تفطن لما يصنعه أنس. يقول أنس فخرجت حتى أمر على الصبيان، صبيان يلعبون، مر عليهم في السوق. يقول وإلا طبعا هذا الهدف من مرور أنس إما أنه يتفرج عليهم أو أنه يلعب معهم كحال كثير من الصبيان، يشد انتباهه أي صبيان يلعبون. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من وراء، القفا هو مؤخر العنق، قبض به من الخلف. طبعا أنا أرسلتك الآن يا خادم وأنت لم تطبق ما أرسلتك به، فذهبت وراءك حتى وصلت إلى هؤلاء الصبيان فقبضت بقفاك من الخلف. الآن لو الواحد منا يا إخواني عنده خادم ماذا سيصنع؟ لا نريد مثاليات، في الغالب وهذا على أحسن الأحوال أنه سيعاتبه عتبا شديدا من دون سب ولا شتم ولا ضرب، سيعاتبه عتبا شديدا، يلي فيك وما فيك، لماذا لم تصنع، لماذا وأنت 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 إلى آخره، ولعل بعضهم يقول سأخصم من راتبك إلى آخره، على حسب كل شخص ومزاجه في تلك اللحظة وما يتميز به من سعة صدر وضيق صدر وعصبي ما هو عصبي، هذا هو الواقع بعيدا عن المثاليات. يقول أنس أمسك بقفاي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لفيت راسي فنظرت وإلا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. شوف 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 شيء عجيب ها، يضحك ليس في أي حال، يضحك. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة تدل على الشفقة والرحمة والعطف، قال: يا أنيس، دلع اسمه أنس وصغير بالعمر وخادم، بدل لا يقول يا أنس يلي فيك يلي ما تسمع الكلام، قال: يا أنيس، دلع اسم دلع، يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ وهذا الأسلوب أسلوب طلب، لكن طلب خفيف، وفي بدايته العطف الرحمة والشفقة، وهو يضحك. فقال أنس: نعم أنا أذهب يا رسول الله. تأملوا لهذا الخلق الجم العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه، وهذا والله من المواقف التي تأسر القلوب وتذرف الدموع لأجلها محبة وتعظيما وإجلالا وانبهارا على سيد المرسلين أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على قدوتنا وحبيبنا المصطفى محمد. نأتي لجانب مهم ينبغي تسليط الضوء عليه، ألا وهو أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا أفعال يفعلها رسول الله، أرجو التركيز يا إخواني، أفعال يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا فهمتها، إذا طرح واحد عليك شبهة تفترض. أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. القسم الأول فعل جبلي، يعني جبل الله عليه العباد أن يفعلوه، مثل الأكل والشرب، النوم، القيام، القعود، أفعال كل البشر يفعلونها، وكذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فهو في هذا الجانب بشر كباقي البشر. هذا أول قسم. طيب، هل أفعال الجبلية نوم، أكل، شرب ممكن تتحول إلى عبادة؟ بمعنى، هل ممكن أن يكون جانب معين من هذه الأمور العادية تعودنا عليها يكون عبادة؟ نعم، إذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل شيء جبلي على هيئة مخصوصة فإنه يصير عبادة. طيب، عطنا مثال. الحين النوم شيء معتدين عليه ولا لا؟ كل الناس ينامون. طيب، نوم النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، ليش قلنا من فعل هذا الشيء فقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه داوم عليه على هيئة مخصوصة، طريقة مخصوصة، بشكل مخصوص، فحينها يصير عبادة. أيضا إذا كان فعل معتاد عليه ولكن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فهذا يا إخواني ينتقل من فعل تفعله لا تؤجر عليه إلى فعل تؤجر عليه. في مثال الحين الناس إذا أكلوا الطعام في صحن فإنك تأكل باليمين، ليش ما تأكل باليسار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين، وإلا لو أكل إنسان بأيد ما في اختلاف، لكن ما دام جاءت حديث بالأمر باليمين والنهي عن الشمال صار الشيء الذي اعتدنا عليه عبادة، لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم. احفظوها يا إخوان، هذا القسم الأول، الأفعال الجبلية اللي كل إنسان يفعلها فهو بشر كباقي البشر. القسم الثاني أفعال تكون وفق عادات قومه صلى الله عليه وسلم، ولا يدل دليل من الشرع على ارتباطها بالشرع. يعني الشيء كان موجود في العرب وقت النبي صلى الله عليه وسلم وغير موجود في وقتنا، فهو فعلها لا لأن الشرع أمر بها، فعلها لأن هذه عادات الناس. مثال شنو كان لبسهم وقتها؟ هل يلبسون دشاديش نفسنا الحين احنا نسميها دشاديش في اسمها ثياب؟ ما كانوا يلبسونها، كان لهم لباس خاص. يجيك واحد علمه قليل فيقول حنا لو نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان لبسنا مثل ما لبسوا، شفت حنا شنو فرطين بالسنة وتركنا السنة. نقول كلامك غلط، هذا لبس اعتادوا عليه، لا تعلق بالعبادة به ولا تعلق بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به، فحينها لا نفعله من باب العبادة ولا نقتدي به في هذا الجانب، لأنه وافق عادات قومه. مثال ثاني، تطويل الشعر كان في وقتهم هو الأصل بالنسبة للرجال، لكن اليوم بوقتنا تطويل الشعر هل الرجال الأصل فيهم يطولون؟ الجواب لا. فطيب من طوله؟ ما نقدر نقوله فعل فعل محرم أو غير محرم، لكن بالنهاية لو جاء وقال هذه هي السنة يناقش، ولا يسلم له أنه ما يصنعه وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة فيه وهذه لا نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنها خاصة فيه. مثال كالزواج بأكثر من أربعة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله شرع له شرع خاص وحكم خاص، يحق لك أن تتزوج أكثر من أربعة. القسم الرابع الفعل التعبدي، هذا اللي حنا نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفعله تعبدا لله، فهذا نسير كما سار، فإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. ألخص ما مر معنا من أقسام فعله واحفظوها يا إخواني كي لا يشكل عليك أحد. الأول فعل جبلي تعودنا عليه، نوم، أكل، شراب، قعدة، قومة، هكذا. الثاني ألا وهو أفعال تقع وفق عادات قومه، يعني قومه كان يفعلون أشياء فهو يفعل كما يفعل قومه كاللباس. الثالث أفعال خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كالزواج من أكثر من أربعة. الرابع فعل تعبدي وهذا الذي نقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى أن ندخل في المقصود، وهو ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة نقتدي به ونسير على طريقه ومنهجه، ما هي الطريقة التي عامل فيها من حوله من زوجات وأبناء وأصدقاء وقل ما شئت وإنس وجن ودواب، كيف تعامل معهم لنسير على طريقته المباركة؟ هذا بحول الله تعالى ما سنتحدث عنه في الخطب القادمة إن يسر الباري سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبب اختيار هذا العنوان لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة يقتدى به، هو لبيان أن شباب اليوم من ذكور وإناث يفتقدون إلى القدوات في بيوتهم ويفتقدون إلى القدوات في حياتهم، فتجد الأب لا ينتبه لأسرته والأم لا تنتبه لأسرتها، فلا يجد هذا الابن وهذه البنت قدوة يسيرون على طريقتهم ومنهجهم، فكل من الأبوين يشغله أمور حياته، فإذا لم يجد القدوة في البيت سنه سيخرج خارج البيت وينظر خارج البيت، والذين يؤثرون على الساحة اليوم شئنا أو أبينا هم المشاهير التافهين المنحطين السافلين الذين همهم عدد المشاهدات عدد الإعجابات، مهما كان ما يقدم من محتوى منحط. فيقلدهم شباب اليوم، إما 10% 20% 30% 50% قل ما شئت من نسبة. لذا يا إخواني الواجب عظيم على الآباء والأمهات بالمقام الأول، ثم بعد ذلك الواجب عظيم على كل مؤثر كائنا من كان، كل من كان عنده منبر، وليس المقصود منبر مثل منبر الجمعة، أي منبر كان، لو جهاز عندك متابعين فيه كثر تؤثر ما دمت مؤثرا فوالله الواجب عليك عظيم. ثق تماما أن ما تنقله من خير سينفعك عند الله، وما تنقله من انحطاط ستلقى الله عز وجل به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تجاوز عنا واستر عيوبنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم، اللهم مكن لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم عليك بهم ومن عاونهم، اللهم عليك بهم ومن عاونهم. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم احسن اليهم كما احسنوا الينا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارزقهم الفردوس الاعلى وجنبهم عذاب النار، اللهم ارزقهم الفردوس الأعلى وجنبهم عذاب النار. اللهم إن كانوا محسنين فأنت أهل الجود والكرم فمن عليهم برحمتك، وإن كانوا مسيئين فأنت غني عن عذابهم فمن عليهم بتوبة من عندك يا كريم يا جواد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.